الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب تلقين المحتضر. يقال محتضر ويقال محتضر، وهو حقيقة لربما محتضر بفتح الضاد هو الأصح، والله تعالى أعلم. الحديث 17 عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. هذا الحديث سبحان الله له قصة جميلة. هذه القصة كتبها ابن أبي حاتم، وذكرها عنه وراق أبي زرع الرازي عندما كان يحتضر أبو زرع الرازي. يقول الوراق واسمه أبو جعفر: كنا بما شهران عند أبي زرع وكان في السوق، يعني كان في لحظات الموت، وكان عنده أبو حاتم ومحمد ابن وارة والمنذر ابن شاذان وآخرون، فقالوا: تعالوا نتذاكر حديث التلقين. نتذاكر يعني نذكر حديث التلقين بسنده، فيسمع أبو زرعة فيردد لا إله إلا الله، ربما استحياء منه، فهو كان كبير القدر لا يريدون أن يقول له قل لا إله إلا الله، فقط نذكر الحديث. فقال محمد بن وارة، أظن محمد بن وارة: حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن عاصم ابن أبي، ثم أترج عليه ولم يتم. قال أبو حاتم: حدثنا أظن أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن عاصم ابن أبي، ولم يجاوز، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا أبو عاصم أظنه النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن عاصم بن كليب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وهذه القصة إن شاء الله تعالى قصة ثابتة. طيب، الحديث الذي بعده 18 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. لقنه أي قل له قل لا إله إلا الله، ولا تشدد عليه، يعني فقط يكون صوتا مسموعا له من غير أن يكون صوتا عاليا جدا ولا منخفضا فلا يسمعه، فإذا قالها فلتسكت حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإذا تكلم بشيء آخر رد عليه مرة ثانية لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. رواه مسلم. يقول الشيخ العثيمين: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوله عند هذه اللحظة، فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، بعد أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. الحديث 20 بعد 900 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال: إن لله وإن إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول، أي لرسول ابنته: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء، ولو قال كل أظن قد يكون، يجوز هذا عند التشكيل بالضم، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. تمام الحديث أخذناه في أول الكتاب عندما جاءه النبي، عندما قالت: أقسمت عليك أن تحضر، فحضر فرفعه وكانت نفسه تقعقع وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه سعد بن عبادة، فقال: أتبكي وهو طفل يا رسول الله؟ قال: إن هذا الرحمة من الله يضعها في قلب من يشاء من عباده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها الحديث 25 بعد 900 عن ابن عمر. جزاك الله خير أبو البلد، بارك الله فيك أبو البلد، الله يحفظك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. يعذب بهذا، أظن أنه يريد القلب أو باللسان، عفوا، بقول اللسان. إذا كان ندب أو ناحة. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أي من الصبر والثبات والحمد والاسترجاع. قال وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه، والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم. آخر باب نأخذه اليوم إن شاء الله تعالى باب الكف عما يرى في الميت من مكروه، عن الحديث 128 عن أبي رافع أسلم مولى أسلم، وهو أبو رافع اسمه أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه، أي بما يراه من مكروه، غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله باب تلقين المحتضر. يقال محتضر ويقال محتضر، وهو حقيقة لربما محتضر بفتح الضاد هو الأصح، والله تعالى أعلم. الحديث 917 عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. هذا الحديث سبحان الله له قصة جميلة. هذه القصة كتبها ابن أبي حاتم، وذكرها عنه وراق أبي زرع الرازي عندما كان يحتضر أبو زرع الرازي. يقول الوراق واسمه أبو جعفر كنا بما شهران عند أبي زرع وكان في السوق، يعني كان في لحظات الموت، وكان عنده أبو حاتم ومحمد ابن وارة والمنذر ابن شاذان وآخرون، فقالوا تعالوا نتذاكر حديث التلقين، نتذاكر يعني نذكر حديث التلقين بسنده، فيسمع أبو زرعة فيردد لا إله إلا الله ربما استحياء منه، فهو كان كبير القدر لا يريدون أن يقول له قل لا إله إلا الله، فقط نذكر الحديث. فقال محمد بن وارة أظن محمد بن وارة حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عاصم ابن أبي ابن أبي ابن أبي، ثم أترج عليه ولم يتم. قال أبو حاتم حدثنا أظن أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن عاصم ابن أبي ابن أبي، ولم يجاوز، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا أبو عاصم أظنه النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن عاصم بن كليب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، وهذه القصة إن شاء الله تعالى قصة ثابتة. طيب الحديث الذي بعده 18 بعد 900 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. لقنه أي قل له قل لا إله إلا الله ولا تشدد عليه، يعني فقط يكون صوتا مسموعا له من غير يكون صوتا عاليا جدا ولا منخفضا فلا يسمعه، فإذا قالها فلتسكت حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإذا تكلم بشيء آخر رد عليه مرة ثانية لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه، رواه مسلم. يقول الشيخ العثيمين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوله عند هذه اللحظة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، بعد أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. الحديث 20 بعد 900 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي، رواه مسلم. هكذا إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك، ورواه أبو داود وغيره الميت بلا شك. وعنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول فماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، أي قال إن لله وإن إليه راجعون، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول أي لرسول ابنته ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء، ولو قال كل أظن قد يكون يجوز هذا يجوز هذا عند التشكيل بالضم، وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب، وذكر تمام الحديث متفق عليه. تمام الحديث أخذناه في أول الكتاب عندما جاءه النبي عندما قالت أقسمت عليك أن تحضر فحضر فرفعه وكانت نفسه تقعقع وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه سعد بن عبادة، فقال أتبكي وهو طفل يا رسول الله؟ قال إن هذا الرحمة من الله يضعها في قلب من يشاء من عباده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها الحديث 25 بعد 900 عن ابن عمر. جزاك الله خير أبو البلبل، بارك الله فيك أبو البلبل، الله يحفظك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. يعذب بهذا أظن أنه يريد القلب أو باللسان، عفوا يعمل بقول اللسان إذا كان ندب أو ناحة. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أي من الصبر والثبات والحمد والاسترجاع. قال وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه، والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم. آخر باب نأخذه اليوم إن شاء الله تعالى باب الكف عما يرى في الميت من مكروه، عن الحديث 28 بعد 900 عن أبي رافع أسلم مولى أسلم، وهو أبو رافع اسمه أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه، أي بما يراه من مكروه، غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.